في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد أيها الأحبة، فما أجمل أن نجتمع في بيت من بيوت الله عز وجل لنتدارس موضوعاً يحتاجه كل واحد منا، وما من إنسان على وجه الأرض ملكاً كان أو مملوكاً، رئيساً كان أو مرؤوساً، غنياً كان أو فقيراً، ذا رتبة عالية أو غيرها إلا ويحتاج أن يطرق له هذا الموضوع. وكم تمنيت أيها الأحبة أن لو كان ثمة سلسلة حول قضية الباطن والظاهر، وذلك لأن أهل السنة ليسوا كما يوجد عند غلاة الباطنية من رافضة ومن صوفية ومن كذلك غيرهم من الطوائف الضالة التي تعتقد أن للدين ظاهراً وباطناً، وأن الظاهر يستطيع أن يصل إليه كل أحد، والباطل إنما هو لأئمتهم وأوليائهم، وربما يدعون أنهم قد بلغوا رتباً يفوقون الناس ويتميزون عليهم، أما نحن فليس عندنا ذلك، وإنما أيها الأحبة وجب علينا أن نتحدث عن موضوع يعتبر في مثل هذا الزمن نحتاجه كثير، خاصة ونحن نعيش في زمن طغت الماديات على الناس، وصار الإنسان يوزن بماله ويوزن كذلك بمنصبه ويوزن بأرصدته ويوزن بممتلكاته ويوزن بموازين أرضية بحتة، ولم تكن ثمة موازين التي نسميها الموازين الربانية. ولعل الله أن ييسر محاضرة تتعلق بالموازين الربانية، لأن الناس أيها الإخوة عاشوا دهرا طويلا ولا زالوا يعيشون على الموازين الأرضية. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليزيل تلك الموازين كلية ويأتي بموازين ربانية إلهية، وكان تركيز تلك الموازين على القلوب وعلى ما في الباطن دون الظاهر. اليوم أيها الأحبة ما منا من أحد يأتي لصلاة الجمعة إلا ويغتسل ويتجمل ويتطيب ويمر على المرآة ويتسوك، يريد أن يخرج ظاهره فلا ينتقد، لكن الله أعلم بما في بواطن قلوب العباد، ولن يحاسب الإنسان إلا على باطنه أكثر من محاسبته على ظاهره. ومن اللطائف أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان جعل له مظهراً وجعل له أمراً باطناً، وجعل له مظهراً ومخبراً وصورةً وحقيقة، والناس أيها الإخوة أصبح ميزانهم ما يظهر، أما الباطن فربما لا يركزون عليه ولا يهتمون، ولكن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا المعنى أيها الإخوة، نحن في حاجة إلى أن نمكنه في نفوسنا. فليست قيمة الإنسان بما يتصدر به وبما يبرز به وبما يظهر أمام الناس، وربما نقول وبما يشاهده الناس عبر الوسائل وما يحضر له إلى غير ذلك، ليست كلها موازين أيها الإخوة. وكنت أتأمل، أعطيكم لعلي أحلي هذا الملتقى بشيء من القصص التي عشناها مع بعض علمائنا ومشائخنا رحمهم الله وغفر لهم، لكنهم رفع الله لهم المنازل وأبقى الله لهم ذكراً في العالمين، وصاروا قدوات للأمة ربما نقول إلى قيام الساعة. ليس بكثرة مال ورصيد خلفوه، ولا كذلك بمنصب وشرف ورثوه، وإنما بشيء في قلوبهم وبواطنهم. أعطي مثال ولعلي أذنب وأكون صريح في هذا، وإن كنت أقول هذه تمنيت أن تكون ثمة دورة علمية متخصصة في قضايا الباطن والظاهر، في إصلاح الظاهر وإصلاح الباطن، لأننا جميعا في حاجة إلى التركيز على ذلك الموضوع أيها الأحبة. الناس اليوم أيها الإخوة يجب أن يعلموا أن القياس والمقياس الحقيقي إنما هو لباطن الإنسان ليس لمظهره. ومن اللطائف أيها الإخوة، ولعلي أتحدث عن حقائق تتعلق بقضية الظاهر والباطن كمقدمات لأدخل في بعض من عناصر الموضوع، مما يجب أن يعلم أيها الإخوة أن الظاهر والباطن هو جزء من الدين. صلاح قلبك من الدين، وصلاح لحيتك وثوبك وسمعك وبصرك ولسانك وفرجك كله من الدين، ولا يمكن أن يقول أحد أن هذه ليست من الدين، لأننا أصبحنا في زمن نشاهده عبر وسائل الإعلام يطرح مرئياً ومقروءاً ومسموعاً أمراً عجيباً. عندما يتحدث عن بعض من مظاهر الدين يقولون: أنتم تهتمون بالقشور ولا تحرصون على اللب. ونقول: رويدك أيها الحبيب، ليس في الدين قشور ولب، كله لب وخير كله. فلا يمكن أن نفصل الدين فنقسمه إلى قسمين كما يدعون هؤلاء. ومن العجب أنهم يركزون على قسم الدين مظهراً ومخبراً، ولكنهم مع ذلك لا مظهراً ولا مخبراً عندهم، وإنما يزكون أنفسهم. وبناء على ذلك أيها الإخوة، صار صلاح الظاهر وصلاح الباطن جزء من دين الإسلام. من الحقائق التي يجب أن تعلم أيها الإخوة، والناس قد لا يقولونها، هناك ارتباط بين صلاح الظاهر والباطن، فلا يمكن أن نفصل الظاهر عن الباطن إطلاقاً. ويدل لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد كله، وإذا فسدت فسد سائر الجسد كله. ومن العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلحت صلح سائر الجسد. من الناس من تجده صالحا في الصلاة، ما في مشكلة عنده في قيام الليل، لا مشكلة عنده في كذلك في قراءة القرآن، لا مشكلة، لكن يوجد عنده عدم صلاح في سمعه، في بصره، في لسانه، وربما في قلبه، وربما تشاهده دائما من أحرص الناس على الأعمال الظاهرة، لكن أعمال القلوب عنده خلل ونقص وتفريط وتقصير. نعوذ بالله أن تكون أفعالنا تخالف بواطننا، أو أن تكون بواطننا تخالف ظواهرنا. وبناء على ذلك أيها الإخوة، صار هناك ثمة ارتباط وشيج بين الظاهر والباطن، لأننا نجد اليوم يراد أن يفصل فيقال الدين ليس كذا، الدين ليس كذا، ثم تجد أنتم تركزون على قضايا وتغفلون عن الأمة إلى غيره، شنشنة نعرفها من أخزم يطرحونها وينخدع بها، نقول صغار من لا يفهم. الحقيقة الأخرى أيها الإخوة أن صلاح الظاهر والباطن يرتكز على القلوب فقط، يرتكز على القلب. في بعض الأحيان أيها الإخوة أركز على إصلاح إيش؟ بصري، إصلاح سمعي، وأغفل عن قلبي. ولو كان الإنسان يركز على قلبه تركيزا دقيقا لحصل له من المكانة والمنزلة وربما من التعظيم والإجلال وغير ذلك ما لا يحصل لغيره. وهذا نجده أيها الإخوة في بعض مشائخنا الكبار رحمهم الله وغفر لهم. عندما أضرب بمثال، أضرب بالشيخ بن باز رحمه الله تعالى وغفر له، يراه، أقولها حقيقة، يراه الملك والمملوك، ويراه الأمير والمأمور، ويراه العالم وطالب العلم، يجد في قلبه هيبة عندما يرى هذا الكفيف، ولا أدري لما، ولا أعزوه أيها الإخوة إلا لصلاح الباطن. اليوم أيها الأحبة نحن في حاجة إلى أن نركز على هذه القلوب وإصلاحها. وكنت أتأمل كلمة لشيخنا رحمه الله وغفر له وجمعنا به في الفردوس، شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي. كنا يوما عنده رحمه الله في الحج، وتحدثنا عن الشيخ ابن باز رحمه الله حديثا يعني عما تميزت به شخصية ابن باز، فقال كلمة لا أنساها أبدا، سمعتها منه منذ أكثر من 30 أو 35 سنة، وتعجبت من هذا الكلام. يقول هذا الشيخ ابن باز جسده معنا ولكن قلبه مع الصحابة في صفائه وعبادته وصلاحه ونفعه ومحبته للناس أمر عجيب. أنا أسأل ما الذي جعله هكذا؟ إنه القلب والباطن إذا أصلح. وهذا يدل أيها الإخوة على أن هذه المضغة الصغيرة التي نركز نحن على ظواهرنا وننساها أن عندنا خللا كبيرا، وهذا بالاتفاق ولا أحد ينكر هذا المعنى. كذلك من الحقائق أيها الإخوة أن الشريعة جاءت لإصلاح الظاهر والباطن، ولعلي سأتحدث بالتفصيل لكني ذكرت هذه الحقائق لأنها قواعد كلية. اليوم أيها الأحبة كثير من الناس والطرح الموجود في الساحة إعلاميا وغيره، لماذا تدخلون الدين في أمور الاقتصاد، ولماذا يدخل الدين في أمور السياسة، ولماذا يدخل الدين في قضايا الأحوال الشخصية، ولماذا تجعلون الدين يضيق حريات الناس؟ دعوا الناس ينطلقون، الدين اجعلوه في المسجد، اجعلوه في رمضان، اجعلوه في موسم الحج، ثم يبقى الإنسان حرا يفعل ما يشاء. أليس هذا هو الواقع؟ ظن هؤلاء أن الشريعة ليس لها دخل في قضايا الظاهر والباطن، بل نقول الشريعة إنما جاءت لإصلاح كل شيء في الأمة والعالم كله، في إصلاح قلوبنا وأجسادنا، في إصلاح ظواهرنا وبواطننا، في إصلاح أموالنا وتجاراتنا، في إصلاح علاقاتنا وتعاملنا، في كل أمر من أمور الدين لا يخرج شيء منه أن يقال أنه ليس للدين فيه شيء. ومن الحقائق اللطائف أيها الأحبة أن حتى الطاعات والمعاصي قد يكون لها ظاهرا وباطنا. نحن نصلي أيها الإخوة لكن ما منا أحد يجزم بأن صلاته قبلت عند ربه. صلينا المغرب، من يقول أنا صلاتي وجدتها في ميزان حسناتي وادخرتها؟ ما ندري. صحيح كبرنا مع الإمام وسلمنا مع الإمام، ولكن علم ذلك عند الله عز وجل. وما أجمل كلاما للإمام ابن القيم لما قال رحمه الله تعالى وهو يذكر الرجل أو الرجلان يكونان متلاصقان، قال: وبين صلاتهما كما بين السماء والأرض. شخص وقف وانكسر بين يدي ربه، يعلم بحاجته وفقره، ويعلم أنه جاء ذليلا عبدا يريد من وراء هذه العبادة أثرا سلوكيا في بيته وحياته وتعامله وأخلاقه وسلوكه، وبين من جاء يؤدي هذه العبادة مظهرا. وكنت أتأمل عندما أجد، وهذا هو المقطع حقيقة أخرى أيها الإخوة، أن كثير من الناس يركزون على قضايا الظاهر. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الرجل يقوم يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، لم يقم لله، ولم يختم لله، ولم يصم لله، ولم يحج لله، ولم ينفق لله، وإنما من أجل أن يزين صلاته. هل هذا الرجل حريص على باطنه أم أنه لم يدري عن باطنه شيئا؟ ولهذا أيها الإخوة، مما يجب أن يعلم أن المظهر سهل إصلاحه. مظهر الإنسان من أسهل ما يكون الإصلاح فيه، لكن قضايا المخبر ليست سهلة أيها الإخوة والباطن. أنا قد آتي إليك أسلم عليك، لكن في قلبي من الغل والحقد ما لا أنساه ربما إلى قيام الساعة. وكنت أعجب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما أجد قياداتهم أرى أنهم أمثلة وقدوة لنا إلى قيام الساعة، وإن كان قدوتنا جميعا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل أيها الإخوة سؤالا صغير: لو أن أحد أقربائك اتهم ابنتك أو أختك بسوء وشهد بذلك، وتسامع الناس أن هذا القريب هو ممن تكلم، هل تحب مجالسته؟ هل ستستضيفه في بيتك؟ هل سترى أنك تقدر أن تسلم عليه؟ هل ستعانقه يوم عيد؟ هل ما أظن نفوسنا تذعن بهذه السهولة. ولكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما تكلم مسطح رضي الله عنه وأرضاه ابن عمه، وكان أبو بكر ينفق عليه ويحسن إليه، وسمع أنه تكلم قال: والله لا أنفق عليه أبدا، كيف يجرؤ على ذلك وأنا أحسن؟ فتنزل الآية من الله: ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. ومن اللطائف: ألا تحبون أن يغفر؟ لا إله إلا الله، الله يأمره وليعفو وليصفح، ويأتي الوعد: ألا تحبون؟ قال: بلى. ويعيد له نفقته وكأن الأمر لم يكن. ماذا يدل عليه أيها الإخوة؟ على صلاح الظاهر والباطن. فكان صلاحا للظاهر عندما يمثل له بأي شيء: من صام هذا اليوم، من تصدق هذا اليوم على مسكين، من عاد مريضا، من صلى على جنازة، إلى غيره، تذكر أعمال. قال: يا رسول أبو بكر يقول: أنا. قال النبي: ما عملها امرؤ في يوم إلا كان من أهل الجنة. وهذا الذي نريده أيها الإخوة، أن يتحدث عنه بشيء من الإسهاب، لأن أولئك رفعهم الله ببواطنهم ولم تكن الدنيا تساوي شيئا عندهم. وهنا أيها الإخوة صار إصلاح الباطن والمخبر يحتاج إلى زمن حتى يصلحه الإنسان. وكنت أتأمل من النبي صلى الله عليه وسلم لما مكث في مكة 13 سنة، لم تكن كثير من المحرمات ولا الشرائع موجودة، وإذا به بواطن تصلح. وعندما يأتي القرآن: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وينزل الله: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا مباشرة. اليوم أيها الأحبة نجده واقعا نعيشه الآن، في محلات التي تسمى معالجة أصحاب المخدرات يسيرون بالتدرج، ما عندهم انقطاع لأول وأهلا. كان الصحابة عندهم الانقطاع لأول وهلة، حتى قال الصحابي: فسالت سكك المدينة بالخمور. وما جرأ الصحابي في يده الكأس ما قال: هذا آخر كأس أشربه. وفي فمه الخمر وتأتي: فهل أنتم منتهون؟ فيخرجها ويريق، ويكسرون دينان الخمر كلها، فما يبقى في المدينة شيء، رضي الله عنهم وأرضاهم. ما السبب في هذا الانقياد أيها الأحبة؟ إنه صلاح الباطن. عندما نتحدث أيها الإخوة على قضية المظهر، ما المقصود بمظهر؟ يدخل فيه لباس الإنسان وأثاثه وسيارته وبيته وجماله وعطره وغيره. نركز على هذا التركيز ضخم جدا أيها الإخوة، بل نبذل من أجله أموالا طائلة لأجل أن نبدو للناس بمظهر يثنى علينا فيه. وربما نحب أن نأخذ شيئا نتميز به على سائر الناس، فما أريد أحدا أن يرمقني بشيء موجود عند الناس، أريد أن يكون مظهري كاملا. لكن بيت القصيد، من الذي يعنى بعقله وبخلقه وبدينه وبصلاح باطنه وباتباع شريعة ربه؟ من الذي يعنى بأن يحرص على أن يرضي ربه كما جاء في القرآن: والله ورسوله أحق أن ترضوه؟ هذا في جزء من المظهر أيها الإخوة، وهذا نسميه مظهرا يتعلق بجسد الإنسان. وعندما نتأمل هذه المعاني أيها الإخوة، نجد أن صلاح الظاهر جاءت به الشريعة. لك حق أن تلبس، لكن لا تلبس مسبلا، فقد وعدك الله بالنار. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار، من جر ثوبه خيل لم ينظر الله إليه. لست حرا في أن تلبس ما شئت، وليس لك حرية في أن تلبس الحرير ولا أن تلبس الذهب وتتختم به. لك أن تصلح ظاهرك، لكنه بضوابط الشريعة. اليوم أيها الأحبة، أصبح الإنسان حر، وربما شاهدنا تلك الحرية بأعيننا لما رأيناها في صور شبابنا أصلحهم الله، لحن أشكال وألوان. ربما أيها الأحبة نصلي في المسجد، ولو عملنا إحصائية كم لحية شاهدت من شبابنا، وبمن تأسوا، ومن قدوتهم في ذلك؟ والله لا نجده محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون. وإنما اقتداء ربما نقول بمطرب ولاعب وممثل ورقاص وكافر ويهودي وملحد، ويصبح الإنسان ينادي: أنا حر، هذا وجهي، أنا أعمل فيه ما شئت، ما دخلك في ذلك الأمر؟ وهذه نعتبرها أيها الإخوة مصيبة وبلاء نعيشها الناس. وعندما لعلي تحدثت في محاضرة قبل شهر حول قول الله تعالى: وما بدلوا تبديلا، اليوم أيها الإخوة حدث عندنا التبديل بأمر عجيب، وهو من ضمنها أيها الإخوة قضية المظهر. تبديل اليوم نعيشه في بيوتنا، عندما يجد الإنسان ويدخل بيته وبيت أقاربه، انظر إلى لباس البنيات. ألم نشاهد بناطيل قصيرة؟ ألا نشاهد في بعض من الأحيان بناطيل على النساء الكبيرات ضيقة؟ بل نشاهد بعض الأحيان تبرجا وسفورا وعجائب، وأصبح الإنسان يقول: هؤلاء بناتي، أنا حر، ألبسهم ما شئت، ويلبسون ما يشاءوا. أين إصلاح الظاهر أيها الإخوة؟ ألم يأتنا ضوابط الشرع، ضوابط شرعية بين أعيننا وأيدينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك بدل الناس وغيروا، ولم ينظروا إلى قضية الإصلاح في الظاهر بحجة ما يسمى بالحرية. وإذا أردت تجد المثال صريحا، في ليالي الأعراس سل ماذا تلبس النساء، ويأتينا من يقول عورة المرأة من السرة إلى الركبة، ولا ندري من أين جاء هذا. هذا بلاء أيها الإخوة، لأن الناس لم يركزوا على بواطنهم ولا على ظواهرهم، فلو صلحت القلوب صلحت الجوارح. وكنت أتعجب من المرأة الصحابية التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، المرأة ما ترخي من ذيلها، يعني من عباءتها وما تلبسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترخي شبرا، يعني في الأرض يمشي. قالت: يا رسول الله، إذن تنكشف. قال النبي: ترخي ذراعا. اليوم من المرأة التي تلبس وعباءتها في الأرض؟ ثم نجد عجبا أيها الإخوة، شبابنا اليوم تغيروا، أصبح رجالنا ثيابهم إلى الأرض تصل، ونساؤنا إلى نصف الساق وإلى الركبة. أين إصلاح الظاهر؟ ثم ننطلق أيها الإخوة إلى ما يتعلق بقضايا مسائل نجدها أيها الإخوة في مسائل العبادات. ونظر الناس إلى قضية أنها مظهر وليس اهتماما بالمخبر. أعطيكم مثال بسيط أيها الإخوة، القرآن. اليوم أيها الأحبة، صار شبابنا يهتمون بقضية تنغم الأصوات وحسنها وجمالها، وتجد أن الذي يحضر عندما يخرج من المسجد تجده ما الذي يتذكر من الآيات؟ لا يتذكر آيات واعظة، ولا آيات وعيد، ولا آيات وعد، ولا يتذكر أحكاما ومنافع استفادها، وإنما يتذكر مدودا ورفع صوت وتكرار. هل هذا الذي أريد أن يكون القرآن عليه؟ كنا نأخذ كلام الله، يقول أبو عبد الرحمن: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كانوا لا يتجاوزون 10 آيات من كتاب الله حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. أما اليوم فأقولها حقيقة، ليس عندنا إلا علم الأصوات، وأصبحنا نتنافس، قراؤنا يتنافسون بين المقامة الحجازية والمقامة العراقية والمقامة الأندلسية، وما وظنوا بأن القرآن أنزل ليتلى بهذه. وربما بعضهم قد لا يكون عنده تدبرا ولا معرفة بمعاني القرآن ولا أحكامه. وصار الناس إذا وجدوا حسن الصوت امتلأت المساجد، ويعلن للناس سيصلي بهم فلان ابن فلان فيكتظ المسجد، ويختار من القراءات ما يؤثر في الناس في ظنه، ولكن قد يكون لا يفهمون ولا معنى من الأحكام. وهذا يعطينا أيها الإخوة أننا في حاجة إلى إصلاح ما نحتاج إلى إصلاحه. قضية الصلاة وقد ذكرتها أيها الإخوة، نحن صلينا، الله أعلم من خشع قلبه، ومن تدبر كلام الله، ومن دعا الله بقلب صادق، ومن أراد من ورائها أجرا وحسنات. الله أعلم من يخرج من المسجد وقد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر. والحديث عن مثل هذه الأعمال الصالحة أمورا عجائب أيها الإخوة. عندما نجد الحج إلى بيت الله، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا زيارة بيته دائما، لأن الحجاج والعمار هم وفد الله عز وجل، دعاهم الله فأجابوا ودعوه فأجابهم، ورتب على الحج المبرور وعلى العمرة المتقبلة أجورا وحسنات لم تكن لغيرها. كيوم ولدته أمه يرجع ليس له جزاء إلا الجنة، ينفيان الذنوب والخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد، من يرجع كذلك؟ ونسأل الله أن نكون ممن فاز بهذه الوعود من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك أيها الإخوة، سرت المظاهر بأمر الدنيا على قضايا التعبد، وصار أيها الأحبة الإنسان في هذه الحياة الدنيا مطالب بإصلاح المظهر والمخبر. والظاهر والباطن. ومن هنا ليس للإنسان حرية إطلاقا. اليوم أعطيكم أمثلة لطائف وأنطلق لمعان عظيمة أيها الإخوة، ونحن في حاجة إليها في بعض التمثيل. اليوم أيها الأحبة نشاهد عندما تأتي الإجازات يطير الناس زرافات ووحدانا بأسرهم وبيوتهم وعوائلهم، وتتساءل إلى أين. لربما انطلق إلى بلاد نسميها بلاد كفر وإلحاد كل إجازة في دولة، وتتساءل ما الذي يجلس فيه، وفي أي سكن، وما الأسواق التي يمر، وما المنتزهات التي يزورها إلى غيره. وتجده إذا جاء هنا صار من أعبد الناس، وإذا خرج تغير عما كان عليه. هل هذا هو ديننا؟ أليس ربك هنا وهناك واحد؟ أليس دينك واحد؟ أليس نبيك صلى الله عليه وسلم واحد؟ أليس القرآن واحد؟ فما الذي غير على الناس؟ هو الشرخ الضخم بين الظاهر والباطن. ثم نجد أيها الإخوة من الناس من لا يريد أن يدخل الدين في قضايا ماله إطلاقا. اليوم أيها الأحبة تتعجب عندما تجد كثير من الناس، وخاصة في تركيزهم على من يفتيهم بما يهوون ومن يفتيهم بما يعملون، ليس يفتيهم لأنه دين. وهذا من أخطر ما وقع الناس فيه هذا الزمن، أنهم لا يأخذون الفتيا دينا وإنما يأخذونها عن هوى، فيسأل العالم فيحرم عليه. ومن اللطائف أن يقول للعالم أليس عندك هاتف لشيخ آخر، فإذا وجد بغيته قال هذا هو العالم الذي يؤخذ عنه، لم يأخذها لدين يدين الله به وإنما لهوى في نفسه. عندما أتأمل أيها الإخوة في قضية الآن صور في اهتمام الناس في قضايا المظاهر، أعطي مثال أو أمثلة ربما تكون حارة في واقع الحياة، قضية طلب العلم أيها الإخوة. اليوم أيها الأحبة نشاهدها واقع، عندما يعلن درس فتجد أن الناس يحضرون، ومن الخطر أيها الإخوة، وأعطيكم مثال، أن يحضر الشباب لأجل أن يقال من نشاط الحلقة حضور درس الشيخ فلان فقط، ليس مهتمامهم لأن ينتفع هؤلاء الطلاب ويستفيدوا. هذا خطير جدا، صارت مظهرا وإلا مخبرا، صارت مظهر. ومنها كذلك أيها الأحبة وهي همسة في طلاب العلوم الشرعية، نشاهده في أروقة الجامعات عندما نجد فلذات الأكباد من طلابنا اهتمامه بالدرجات أعظم من اهتمامه بالعلم. واقع أو ليس بواقع؟ وفي آخر الفصل يسألون العالم أو مدرس أو الدكتور ما في شيء محذوف، الله يحفظك، أي علم يحفظ أو يحذف؟ وعندما يقال هذا للقراءة والله رأينا كتباً بكتب علمية كالطحاوية والتفسير وغيره يضرب عليها إكس، يعني أنها ليست مطالبة، وكأنه لا يريد لا علماً ولا غيره. ويتخرج، تشهد كلياتنا الشرعية بأن فلان تخرج، ولكن تخرج بعلم مهلهل أو بعلم جزء منه محذوف، فما الذي صار اهتمامه؟ اهتمامه بالمظهر. وصار بعض من الناس اهتمامه بكثرة ما يقرأ وبكثرة ما يحضر دون أن ينظر إلى أثر العلم على قلبه وعلى عبادته وعلى طاعته وعلى خشيته وعلى عمله الصالح، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن المظاهر أيها الأحبة في قضايا الدعوة، صارت الدعوة الآن تهتم بقضية العددية وهمس في أذن الدعاة، عندما يطلب في محاضرة أو درس يسأل كم الحضور، هل العبرة بمن حضر أم العبرة بمن استفاد وأقبل قلبه؟ ليس العبرة بالجمهور والكثرة، وإنما العبرة بالقلة المنتفعة. كان يحضر دروسا لمشائخنا وعلمائنا الكبار بالمئات، لكن أين أثر هؤلاء المئات في واقع المجتمع؟ وكان الإمام أحمد رحمه الله يحضر له أعداد، ولكن لم يبرز من تلامذته إلا عددا قليلا. كنت أعجب من شيخنا ابن باز رحمه الله وغفر له، لما مرض طلب منه الملك فهد رحمه الله أن يكون يذهب إلى المستشفى، لا يجلس في البيت من مرضه، وزرناه في تلك الليلة رحمه الله قبل أن يذهب إلى المستشفى وودعناه. ذهب إلى المستشفى وصلى في المستشفى الفجر، انتهت صلاة الفجر التفت ويلقي كلمة، لم يسأل هل هناك عدد كبير أو حضور. يحدثني الشيخ محمد الموسى رحمه الله وغفر له، قال كان الحضور 4 أو 5. يقول ألقى كلمة وموعظة أثرت في قلوب الحاضرين. نحن اليوم أيها الإخوة ننظر لقضية العددية نقول لا، وعندما ننظر إلى قضية الدعوة فالدعوة إلى الله تحتاج ليست العبرة بمنشوراتها ولا بمطوياتها ولا بتوزيعاتها، وإنما العبرة بمن ينتفع بها ويستفيد. صحيح نحن نعلم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لكن ينبغي لنا عندما ندعو إلى الله أن نحرص دائما على التخطيط والمراجعة والتطوير والتقييم لعملنا، ثم ننظر ماذا يستفيد الناس ونلقيه إلى الناس حتى يستفيدوا. هذا الذي سيكون له من الأثر الكبير في حياة الناس. نحن قريبون من الحج، فلا مانع أن أعرج على المظهر والمخبر في الحج اليوم. اليوم أيها الأحبة أصبح الناس يركزون على قضايا الرفاهية، حملاتنا دعاياتها بوفيهات مفتوحة 24 ساعة وتكييف وقرب الجمرات وسيارات مكيفة، وخذ من خصائص المظهر، لكن الله أعلم بمخابر هؤلاء. هذا يعطينا أيها الإخوة، صار الناس يهتمون بقضايا الخدمات ويزنون قضية الحج بها. أسألكم سؤال لطيف جدا أيها الإخوة، وكل الناس اليوم يعرفونه، رجع الحجيج من الحج فماذا أخبرونا به؟ أخبرونا بقضية الزحام وسهولة الطريق وسهولة الطواف، لم يتحدثوا عن المعاني التي شرعت من أجلها العبادات، لم يتحدثوا عن قضايا الإيمان والدين، لم يتحدثوا عما شاهدوا من أهل الصلاح والعبادة والاستقامة. صار الناس يهتمون بقضايا المظاهر، وهذه مصيبة أيها الإخوة، ولم ينظروا لقضية الحج المبرور. ولذلك والله رأينا حجاجا في المناسك يحملون معهم الشيش والدخان والكاميرات والصور في كل المشاعر. رأيناهم عند الكعبة، يقف الإنسان مطأطئا رأسه كأنه خاشع، صورني لأرسل، ويغرد بها في كل مكان، والناس يردون لا تنسنا من دعوة صادقة. هل رفع يديه صادقا؟ هل دعا ربه صادقا؟ هل عظم هذه المشاعر صادقا؟ هل اهتم بقلبه صادقا؟ الله أعلم، بلاء وعظيم. يعطينا أن الناس في قضايا المظاهر ركزوا عليها من أجل أن يبرزوا أنفسهم، ونسوا أن ذلك لا ينفعهم عند الله عز وجل. الحديث أيها الإخوة ذو شجون، والكلام حول هذا الموضوع يحتاج إلى أسميه إلى دورة ولقاءات متعددة، لكني أعرج على بعض الأمور سريعا أيها الإخوة. مما يجب أن يعلم أيها الإخوة أن الناس اليوم تغيرت الموازين عندهم والقيم والمعالم. كان الناس بالجاهلية يتفاخرون بأمور دنيوية عندهم، يتفاخر بالكرم، يتفاخر بالشجاعة، أمورا دنيوية، وجاء الإسلام ليأتي بالموازين الربانية، وركز الإسلام على القلوب والعقول. ولذلك لم يكن عندنا في الإسلام شيء يرفع إنسان ويجعله أعلى الناس كلهم إلا الإيمان والدين والتقوى. هذا واقع. ومن العجب أن قريش كانت تفتخر على العرب كلها بنسبها وبسدانة البيت، ولما جاء الإسلام أسقط الله أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا واقع؟ وأنزل الله فيه قرآنا يتلى: تبت يدا أبي لهب وتب، من قريش ومن آل البيت وعم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الله يقول: ما أغنى عنه ماله وما كسب، لا ينفعه عند الله. وذلك ليعلن للناس أن الإنسان لا قيمة له إلا بقلبه وصلاحه واستقامته. وكنت أتأمل قول الله عز وجل لنبيه في أول بعثته: وثيابك فطهر. من أول بداية الدين جاء التطهير، تطهيرا لظاهره وتطهيرا للباطن. وهنا ركز الإسلام على الجانبين تركيزا ضخما. عندما أيها الإخوة، كمثال، عندما أصبحنا نشاهد اليوم أيها الإخوة التركيز على الظاهر له آثار سلبية، من آثاره انخداع الناس بالمظهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. صار يزين، يزين بلحية أو بثوب أو بتسبيح أو بمظهر، فيظن الناس أنه على مخبره كمظهره، وهذا لا ينفع إطلاقا. الأمر الثاني أيها الإخوة، وهي مصيبة، أنه لما كان الناس يهتمون بالمظهر جعل المظهر هو الميزان لتقييم الناس. قضية الموازين الربانية أيها الإخوة، من أعظم الأحاديث التي وردت فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا مع الصحابة، فمر رجل من الأشراف، فلما ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ما تعدون هذا الرجل فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، هنيئا له، والله لو طلب الزواج لزوجه الناس، ولو شفع، يعني توسط في أمر، قبل الناس شفاعته، ولو تحدث سمع الناس من حديثه، فمن يكون كمثله؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لحظات يمر رجل رث الهيئة لا يعرفه كثير من الناس، وعليه مظاهر الفقر والفاقة، فلما ولى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون هذا الرجل، يعني الثاني فيكم؟ قالوا: والله مسكين يا رسول الله، والله لو طلب الزواج ما زوجه أحد، ولو شفع في معاملة ما قبلت شفاعته، ولو تحدث ما سمع الناس لحديثه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا، يعني الأخير، خير من ملء الأرض من الأول. نحن نسأل: لماذا كان خيرا إلا لقضية الباطن؟ الظاهر شاهده الصحابة هنا وهنا، وحكم الصحابة رضي الله عنهم بالظاهر هنا وهنا، لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس الحكم صحيحا، وإنما الحكم لما في القلب. ولعل من الأمثلة، وهي من اللطائف، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين امرأة من بني إسرائيل ترضع طفلا لها، أم ترضع ابنها، فمر رجل من بني إسرائيل ذا شرف ومكانة ومال ومنصب، وهي فقيرة مسكينة، فأرادت أن تدعو ربها لولدها الصغير، عاشت شظف العيش دهورا، فما تريد أن يعيش الابن كعيشها. قالت: اللهم اجعل ابني كمثل هذا، اللهم اجعل ابني كمثل هذا. فترك الصبي الثدي وتكلم: اللهم لا تجعلني مثله. أسألكم: لما أري الناس هذه الآية والمعجزة؟ ولما تكلم الصبي؟ ولما جاء خارق العادة هذا إلا ليعلن للأمة كلها أن المنهج الرباني هو لما في القلوب وليس في المظاهر؟ وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبر قسمه. لو خرج يقسم بنزول المطر نزل، ولو طلب من ربه شيئا ما رده سبحانه وتعالى. هو ذو طمرين لا يعرف ولا يؤبه له ولا ينظر الناس إليه، لكن يكفي أن يعرفه رب السماوات والأرض. وكنت أتأمل في أن الناس اليوم في قضية التركيز على المظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلنها أن المظهر ليس شيئا، في قصة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب ثمر الأراك، السواك له ثمر اسمه ماذا؟ من يعطيني اسمه؟ من كان من أهل تهامة سيأتي به، ومن لا فلا. اسمه الكباث، حبوب صغيرة مثل حبات السبحة، تبدأ خضراء ثم تحمر ثم تسود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكله. وفي يوم من الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أجنولي منه كل أسود، فإني كنت آكله يوم كنت أرعى الغنم لأهل مكة صلى الله عليه وسلم. نبي كريم وهو راعي، نبي كريم يأكل ثمر الكباث هذا. ابن مسعود أراد أن يشرف فيطعم الرسول صلى الله عليه وسلم، يصعد وهو نحيف جدا دقيق الساقين، عليه إزار وثمة ريح رفعت الريح عن ساقيه، فنظر الصحابة إلى دقة ساقيه فضحكوا. سمع النبي تلك الضحكات فقال صلى الله عليه وسلم: لم تعجبون؟ لم تضحكون؟ قالوا: والله ما رأينا مثل دقة ساقيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. أسألكم، هل هو المظهر؟ أم بشيء في قلبه وإيمان؟ أم بصلاح لضميره ولجسده ولتلك المضغة التي ركز الإسلام عليها؟ واليوم أيها الإخوة عندنا ضعف في هذا الجانب. من آثار الاهتمام بقضية أيها الأحبة المظهر وإغفال الباطن تلاعب بقضايا الدين. كما قلت لكم سابقا، اليوم أصبح الناس يتلاعبون بأمر الدين تلاعبا عجيبا، وصور التلاعب بهذا بأمر الدين كثيرة أيها الإخوة. نجد صحفي يفتي، وصحفي يتكلم عن الحجاب، وصحفي يتكلم عن الاختلاط، وصحفي يتكلم عن صلاة الجماعة وحكمها، وصحفي يتكلم كذلك عن الربا وأحكامه والبيوع. ومن العجب أن لا خبرة لهم في علم ولا جثو بالركب بين يدي العلماء، فكانوا من أجرأ الناس. ولهذا الله ذكر في كتابه لما ذكر الأمم السابقة: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، فويل للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. كلها لعب. ومن أخطر شيء ما نسميه اللعب بقضايا المصطلحات الشرعية، ذكرناه من أعظم شيء، ولعلي تحدثت عنه بشيء من التفصيل في قضية في محاضرة وما بدلوا تبديلا. من أخطر شيء أن تبدل المصطلحات، فيغير علينا مصطلح الحجاب ومصطلح الاختلاط ومصطلح ما نسمى المحرمات ومصطلح الأوامر ومصطلح، ثم تجد ما ندري ما الذي حدث للناس، وصار الدين أسميه تلاعبا، وصار اهتمام الناس، كثير من الناس يقول أهم شيء قلبك، ما دام قلبك نظيف الحمد لله ما يضرك شيء، وأصبحوا يزكون الباطن ونسوا أن الظاهر علامة على ذلك الباطن. وهؤلاء لم يظهر عليهم ما نسمي صلاح ظاهر ولا صلاح باطن بفلتاتهم. وصار اليوم ما يسمى الرشوة تسمى أتعاب وخدمات وتعقيب، وصارت ما يسمى الرقص والغنى وغيره يسمى فن ويسمى بمصطلحات إلى غيرها. من أثر ذلك أيها الإخوة، وهو خطير، البحث عن قضايا الرخص. أقولها كلمة حق وأنا ناصح أيها الأحبة، قبل 40 سنة 30 سنة ما كان الناس يتلاعبون بلحاهم، صح وإلا لا؟ ولا أدري ما الذي حدث اليوم. صار التلاعب بين الأخيار وبين بعض طلاب العلم وبين من يشار إليهم وما ندري. أعلم بأنها مسألة خلافية، لكنها لا تبرر أن يتغير الناس ويبحث الإنسان عن قضايا الرخص. وعندما تسأل قال المسألة فيها قولان والمسألة فيها خلاف، وما أكثر المسائل التي فيها خلاف، فهل كل مسألة وقع الخلاف فيها لنا حرية أن نختار ما نشاء؟ الله قال في كتاب خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. والله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيل. وصار عصرنا اليوم عصر التفنن في نشر الخلاف، فصار الغنى مسألة خلافية واللحية وحلقها مسألة خلاف، حتى وجد من بعض مشائخ الأزهر من يقول يجب على الأمة أن تحلق لحاها، لأن النبي قال خالف اليهود، فاليهود اليوم لحاهم كبيرة فلا بد من المخالفة، فلا بد للمسلمين أن يحلقوا حتى يخالفوا. وهل هذا صحيح؟ نحن لا نقدح في علمه، لكننا نتكلم عن زلة وقع فيها، مما يدل على أن كل مسألة وقع فيها الخلاف يكون سبب أيها الإخوة لتمييع الدين وضياعه أو عدم الاهتمام بالظاهر والباطن، مصيبة أيها الإخوة. أتحدث أيها الأحبة الآن عن قضية الباطن. الباطن أيها الإخوة يحتاج إلى محاضرات مستقلة، لا أستطيع أن أستوفي في مثل هذا اللقاء، لكني سأعرج على 3 عناصر: أسباب فساد هذا الباطن، أسباب صلاحه، آثار الاهتمام بالباطن. إذا اهتممت بقلبك واهتممت صادقا به فإن سيكون لذلك أثر كبير. كنت أعجب من قول الله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه. شوف سبحان الله، الإثم صار له ظاهرا وباطن، نحن لا نعرف إلا الظاهر. تركيزنا اليوم أيها الإخوة مدخن، مسبل، حليق، مغني، هذا الظاهر، لكن قد يكون عنده في الباطن من الكبر، وقد يكون عنده من الباطن أيها الإخوة احتقار الناس وازدراؤهم، إما للونه أو لشكله أو لبلده أو لغيره، بحسب امرئ من الإثم أن يحقر أخاه المسلم. وتجد منها الأشياء أمراض باطنية تحتاج إلى وتسمى بأمراض القلوب، وهي أمراض الباطن يحتاج الحديث عنها طويل أيها الإخوة. لكننا نتساءل ما الذي يفسد هذا الباطن؟ إذا جئنا لأعظم مفسد له إنه الشرك والكفر. وسبحان الله، أقوام بواطنهم ميتة كما قال ربنا أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا نمشي به في الناس. ولما ذكر الله تعالى الكفار ذكر عنهم أموات غير أحياء، يعني أنهم أموات، ومهما أو أعظم الموت أيها الإخوة هو موت القلب. موت الجسد سهل أيها الإخوة، لكن الخطير هو موت القلب. وإذا فسد باطنك فلا تبحث عن كل شيء يقع فيه الإنسان. اليوم أيها الإخوة ما يوجد في بلاد الغرب أعظم أزمة عندهم أزمة القلوب. لماذا يوجد عندهم الانتحار؟ ولماذا يسارعون إلى الخمور؟ ولماذا تتسارع تلك الدول لقضايا الحريات في كل مكان؟ حدائق حرية وشواطئ حرية بكل معانيها بدون تمييز، عري وفساد ومعاص وفجور وفسق. السبب لأن البواطن قد خربت وقد لعب بها الشيطان. من أسباب فساد الباطن أيها الإخوة إنها البدعة أو البدع. اليوم أيها الأحبة أصبحنا نشاهد قضايا البدع ونراها رأي العين منتشرة، قنوات ومواقع ورسائل ووسائل إعلام تنقلها، وصار الناس يطرح عليهم أموراً عجائب ما كانوا يعرفونها من قبل، ويبقى الإنسان في حيرة وشك واضطراب بسبب ما يشاهد من تلك المظاهر البدعية الضالة. من أسباب فساد الباطن أيها الإخوة المعاصي. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الرجل ليذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء، نعوذ بالله من سواد القلوب. وما تزال الذنوب على قلب الإنسان حتى يصبح أسود مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كحالنا اليوم أيها الإخوة. اليوم أيها الأحبة من ينكر على بنياته الملابس القصيرة؟ من ينكر على أخواته وبنائه ما نسميه محارمه، قضايا لبس البنطال وغيره من الملابس؟ يبقى الإنسان يريد أن يصل رحمه ويستحي ويقشعر جلده مما يشاهد، وهذا يعطي أن الإنسان في حاجة إلى أن يتواصى مع إخوانه على البعد عن المعاصي صغيرها وكبيرها. والسبب لأن المعاصي هي خطوات الشيطان، والله حذرنا من خطوات الشيطان لأن الشيطان يتدرج بالإنسان فيضله. منها أيها الأحبة التوسع في قضايا الشهوات. اليوم صار عند الناس شهوات ميسرة وشهوات في كل شيء، شهوات بطون وشهوات فروج وشهوات أبصار وشهوات أسماع وشهوات ألسنة، وخذ ما شئت. ربما نقول أيها الأحبة كمثال لطيف، جلنا تجد أن له جلسة مع أقاربه في استراحة ولقاء وغيره لا بد منه، لكن من الذي قد ضبط هذه المجالس بضوابط الشرع؟ فقد نجلس قصدنا بر وصلة، وإذا بنا يشتمل ساعات طوال على غيبة وكلام في أعراض الناس أو جلوس على قنوات ومشاهدة وغيرها من الأمور التي لا تنفع. من أسباب فساد الباطن ما نجده اليوم من إضاعة الأوقات أيها الإخوة. وأنا أرى عجب في حياتنا، أرخص ما عندنا قضية الزمن والعمر الذي نعيشه. أعطيكم مثال له أيها الإخوة صغير. أنت جالس الآن وأنا أقسيه بنفسي أيها الأحبة، مضى من أعمارنا ما مضى، ما العمل الذي تقول أنا أدخره لألقى الله يوم القيامة بين يديه؟ ما المشروع الذي أنت خططت له تريد أن يتحقق في عمرك من دعوة، من نصيحة، من توجيه، من تعاون على البر والتقوى، من عبادة لذاتي، من ختم للقرآن، من خذ. كنت أعجب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم عنده عمل يتميز به، وهذه نعمة من الله. بلال ما أحدث إلا توضأ، وما توضأ إلا صلى، وسمع خشفة عليه في جنات عدن. أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت أبدا: أوتر قبل أن أنام، أصلي ركعتي الضحى، وأصوم ثلاثة أيام عمل إلى أن يلقى الله. وخذ ما شئت، كلما تتحدث عن أحد من الصحابة تجد أن له من الصالحات ما ادخرها. لكن نحن أين؟ نحن نحمد الله نصلي صح، لكن ما ندري ما العمل الذي أخبأناه نريد أن نلقى الله تعالى به. فرب عمل يكون سببا لصلاح قلبك واستقامتك على طاعة الله عز وجل. من أسباب فساد الباطن المجالس التي نسميها مجالس المعاصي. اليوم أيها الإخوة صار عند الناس ألف يجلسون في ملتقيات، هذا على تدخين وهذا على شيش وهذا يلعب ورقة، وأخيار جالسون يتحدثون وهذا على دشوش، ولا شيء عندهم. ونسوا أن الله قد قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. لا تقعدوا أيها الأحبة، ومن أسباب فساد الباطن القرين والمصاحب. وكم من إنسان كان على صلاح في قلبه ومظهره تغير بسبب صديق أو زميل في عمل أو جار أو قريب، كان مريضاً فنقل له مرضه فتغير عن طريق الخير والصلاح. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي. اليوم أيها الأحبة، لكأن هذا يذكرنا بمقالة أحد الصحابة لما ذكر حال الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. اليوم أيها الأحبة، مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. ولعلي أضرب بمثال بسيط: من الذي يوما من الأيام زارك لله لا يريد شيئا؟ نحن اليوم أيها الأحبة، لو قرأ علينا أحد الباب فإن نسأل لماذا جاء وما سببه، وربما زار وخرج فإذا بالبيت ومن به يكون غريب، ما الذي دعاه للزيارة؟ كان الناس يزورون إخوانهم في الله صادقين. وما قصة الرجل الذي انتقل من قرية إلى قرية ليزور أخا له في الله؟ يرسد الله في مدرجته ملكا، ثم من العجب يأتيه على صورة إنسان في منتصف الطريق: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: لأزور أخا لي. قال: ألك حاجة؟ ألك مال؟ ألك؟ قال: لا. ما الذي دعاك لهذا؟ قال: حبا له في الله. قال: إني رسول الله إليك، أن الله يحبك كما أحببته. نحن نسأل أنفسنا أيها الإخوة، من الذي يشغل سيارته من جنوب الرياض إلى شمالها أو من شمالها إلى غربها، ثم تجد يزور أخله دون أن يتصل عليه؟ اليوم أيها الأحبة، ما يمكن أحد أن يزور أحد إلا بعد 70 اتصال. أنا أريد أن أزور، عله أن يردني، عله أن يعتذرني، فأفرح كما كان سلفنا الأوائل. أحدهم يقول: والله إني لأزور أخي، لا أريد أن أدخل عليه، عله أن يردني، لعلي أن أجد الزكاة، فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هو يريد الزكاة أصلا. نحن لو وجدنا أحد ردنا أو اعتذر ضاقت علينا الأرض بما رحبت وما فكرنا في زيارته، لأن البواطن ليست نظيفة كما كانت عليه. وهنا أيها الإخوة، نحن في حاجة إلى مجالسة الصالحين، وإلى البحث عمن نجلس معه ومن نستفيد منه ومن نريده. أصبح الناس اليوم عندهم أنث وعنده فراغ روحي صحيح، وصار يأنس بالمسجد، ما يريد أن يتعرف على أحد ولا شيء، لكن مجالسة الناس والزيارة في الله والاتصال مع إخوانك والتناصح والتواصي نعمة عظيمة. ولذلك أقول: من أندر الناس من يذهب إلى الرياض إلى منطقة أخرى 100 كيلو أو 200 كيلو ليزور أخاه لا يدري هو فيه أم لا. موجود أيها الإخوة من يعمل، كيف أقطع هذه المسافات وأنا؟ لكن الذي زار أخله في الله من قبل لم يدري هو موجود في القرية أم لا، ولا يدري أن يتحقق له هذا أم لا. وهذا يعطي أيها الأحبة أن الزيارة الخالصة لوجه الله عز وجل نحتاجها اليوم سلوكا ظاهرا. نحن نريد أن نشاهدها سلوكا عمليا في حياة الناس حتى يجد الإنسان أثرها على قلبه. أنتقل إلى عنصر آخر أيها الأحبة، أسباب صلاح القلب. من أسباب صلاح الباطن، هذا الباطن يحتاج إلى إصلاح، أول سبب له الإيمان والعقيدة والتوحيد. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما الذي غيرهم؟ ما غيرهم إلا هذا الدين بعقيدته، وكذلك بإيمانه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالإسلام الذي دعا إليه الرسول، فكان له من الأثر العظيم الضخم في تغيرهم. صلحت قلوبهم فصلحت جوارحهم، صلحت قلوبهم فصلحت أعمالهم وسلوكهم، أصلح الله كل ما لديهم بسبب هذا الإيمان. وما أجمل مقالة عبد الله عمرو بن العاص: كنا في جاهلية وشر حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فغير. ما الذي غير أيها الإخوة؟ غير كل شيء عندهم بلا إله إلا الله. من الأسباب أيها الإخوة، وربما تكون عندنا ضعيفة، الاهتمام بقضايا الواجبات أيها الأحبة. ما المقصود بهذا؟ نحن أيها الأحبة نهتم بالسنن، نهتم بقراءة القرآن، نهتم بالنوافل، وربما أقولها وأحكي عن واقعي وواقعكم، نهتم بالصلاة على الجنازة، صح؟ يدخل إنسان قال الحمد لله ما فاتت الجنائز، لكن فاتته تكبيرة الإحرام أعظم من الجنائز، فاتته صلاة الجماعة أعظم من الجنائز. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أسألكم أيها الإخوة، صلاة الجنائز أو الفرائض أهم؟ صلاة الجماعة أم صلاة الجنازة؟ قد يحدث عرضا ما في مشكلة، لكن يكون اهتمام الإنسان بتساهل في قضايا يسميه الواجبات هذا تفريط عظيم. ولهذا كان السلف عندهم اهتمام بقضايا الواجبات عجيب. محمد بن واسع يقول: ما فاتتني صلاة الجماعة في 60 سنة إلا مرتين، والله كأني ما صليت هاتين الصلاتين، نادما أن فاتته صلاة الجماعة. من الأمثلة رضي الله عنه وأرضاه سعيد بن جبير لم ير ظهر إنسان 40 سنة في الصف الأول، ما كان يعرف الصف الثاني. واجبات يشعر بأن لها أثر عليه، والأمثلة على هذا كثير أيها الإخوة. والحديث عن قضايا الواجبات والاهتمام بها يحتاج إلى محاضرة، لأن الناس اليوم صار عندهم اهتمام بالنافلة أشد من الفرائض، وتجد أن الإنسان مركز على نوافل العبادات على اختلافها وينسى قضية الفريضة والاهتمام بأدائها، بإخلاص النية لله، بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالحرص على أن لا يوجد فيها نقص أو تخرم أو غيره، كل حرص على هذه الواجب. لأن الصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله قد فرض عليك 5 صلوات، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وفي الصيام ذكر وغيره. قال هذا الرجل: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال النبي: أفلح إن صدق. وفي رواية: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. حافظ على الواجبات فكانت له نجاة. منها أيها الإخوة، من أسباب صلاح الباطن، التنافس والتسارع في أداء الواجبات. والله عندما يدخل الإنسان إلى المسجد ولا يجد إلا قليلا يفرح، وعندما يجد أنه في الصف الأول يسعد، ولكن عندما يكون في آخر الصفوف وقد فاتته أجزاء من الصلاة يطمن وجهه على الأرض مستحيا من الخلق ولم يستحي من الخالق. تنافس في أداء العبادات أيها الإخوة أمر مهم، والتسارع فيها. ثم من الأسباب التنوع في التعبد. اليوم أيها الإخوة نحن في حاجة إلى أنواع التعبد كلها. عندما أتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. أتمنى أن لو تلقى دورة في شعب الإيمان، يجعل كمثال بسيط 10 محاضرات أو 20 محاضرة في شعب الإيمان، ثم يفقه الناس ما هي الشعب التي نحتاج أن نعملها. نحن لا نظن إلا أنها صلاة وجنازة وغيره، وهناك شعب كثيرة. لماذا قال النبي: أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق؟ بينها شعب نحتاج أن نعمل بها لنتنافس في طاعة الله ويصلح الله قلوبنا بسببه. منها أيها الإخوة كذلك أسميه عبادة الخلوات. نحن أيها الإخوة في المسجد قد أجد نشاطاً في قراءة القرآن لأني أجد من يصلي، قد أجد نشاطاً في طول الركوع والسجود لأني أجد من هو أطول مني ركوعاً وسجوداً، لكن الله أعلم من إذا خلا صلى لله خائفاً منه، مراقباً لربه سبحانه وتعالى. ومن هنا أجد عجب أيها الإخوة، الإسلام ركز على عبادة الخلوات تركيز عظيم جداً. والأصل أن تعبد الإنسان في بيته ما لم يشرع فيه الجماعة أيها الإخوة. إذا شرع الإسلام فيه الجماعة ما في مشكلة، لكن الأصل هو في البيت. أفضل صلاة المرء في بيته ما عدا المكتوبة، السنن الرواتب في البيت أعظم أجر، قبلية أو بعدية كلها أعظم أجرا في البيت من المسجد. من الناس من لا يصلي في بيته ولا ركعة ولا يعرف شيئا، حتى وتره يصليه في المسجد، مع أنه يستطيع أن يؤدي هذه العبادات في المنزل ويهيأ. وكان الصحابة يجعلون لهم مصليات يتعبدون لله تعالى في داخل بيوتهم، وهذه نعمة من الله أن يكون لك نوع من التعبد قبل أن تنام، شيئا من القرآن، شيئا من التسبيح، شيئا من الاستغفار، شيئا من الذكر، شيئا من الصلاة، أيا كان في أي وقت كان. من أسباب صلاح البواطن تعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم أعجب منه، عندما تدرس سيرة ترى عجب، إن رأيته مع الناس رأيته أكمل الناس تعبدا، وإن رأيته في خلوته ينادي عائشة: يا عائشة ذريني أتعبد لله، اتركيني أتعبد لله عز وجل، ويقوم حتى تتفطر قدماه وهو يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وعبادات النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالباطن وإصلاح أمر عجيب، منها دراسة سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والأمثلة على الصحابة في سيرهم كثير. نحن نتساءل وأختم به أيها الحبة: ما أثار الاهتمام بالباطن عندما نركز على بواطننا ونهتم بها؟ ماذا؟ من أسبابه الاهتمام بالباطن الحرص على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من يريد صلاح قلبه فلا يمكن أبدا أن يكون إلا باتباع السنة. المتصوف عندهم أذكار وعندهم صلوات وعندهم كثرة صيام، لكن بواطنهم ليست طيبة لأنهم ليسوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من آثاره كذلك قبول العمل، فالله لن يقبل عمل عبد أبدا حتى يصلح قلبه ومظهره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا اهتم الإنسان بمظهره وباطنه فمن آثاره أنه يجد آثار الأعمال الصالحة سلوكا عليه. هذا أيها الإخوة نجد نادر عندنا. أعطيكم مثال أو مثالان فقط. نحن نصلي أيها الإخوة، لكن السؤال: هل صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر؟ من كان مهتما بمظهره وباطنه ستجد أن صلاته تنهاه عن كل شيء. وكذلك نصوم، فإذا صمنا هل نجد تقوى الله عز وجل في القلوب؟ الله أعلم. من الناس من يصوم عن الطعام والشراب لكنه لا يصوم عن أعراض الناس، ولا يصوم عن احتقار الناس، ولا يصوم عن النظر، ولا يصوم سمعه، ولا يصوم بصره، بل لا يصوم فرجه نعوذ بالله، مصائب وبلاء، لأنه لم يصلح ظاهره وباطن. من الآثار أيها الإخوة كذلك أن يكون اهتمام الإنسان الحرص على أن يرضي الله عز وجل. كنت أتأمل في كلمات وعبارات للسلف عندما يتحدثون، بل إن الإبن ابن القيم لما ذكر من أعظم أنواع التعبد لله عز وجل أن تتعبد لله عن طريق أسمائه وصفاته، فتصبح عندما تعمل تعلم بأن الله يبصر، وأن الله يسمعك، وأن الله عالم بك، وأن الله لا تخفى عليه خافية من أعمالك. فإذا صلح هذا القلب وصلح الظاهر صار سبباً لرضاء الله عن العبد. كذلك من آثاره إذا أصلحنا يصبح الإنسان لا يهتم بالخلق إطلاقاً، وإنما كان اهتمامه بالله عز وجل. اليوم أيها الأحبة نحن نهتم بالناس، يدخل الإنسان فيرمق بصره يمنة ويسرى لينظر هل أحد يرمقه يصلي أو يتلو القرآن أو يقلب القرآن أو غيره. أنا أصبح أراقب الواحد الدهر. كذلك من آثار الاهتمام بالمظهر والباطن أن يكون الإنسان مهتما بالمضمون دون الكثرة. نحن اليوم أيها الإخوة يأتي علينا رمضان، ينظر الإنسان: كم سأختم؟ كم قرأت من صفحة؟ كم بقي لي من جزء؟ كم؟ كأنني أعد أوراقا. لكن من يهتم بالظاهر والباطن لا يهتم بتلك: ما الذي استفاد قلبي؟ وما حجج الله تعالى علي؟ هذا أثر عظيم وسلوكي نشعر به. من آثاره كذلك مراقبة الله عز وجل، فيصبح الإنسان يراقب الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء. فإذا استشعر الإنسان معية الله عز وجل صار قلبه ومظهره سواء، لا يجد فرقا بين ذلك. وكنت أعجب من بعض الصحابة في مواقفهم لما حدث منهم ما حدث. الصحابي رضي الله عنه وأرضاه لما أخبر بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وسأل قومه ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفعل بكم، أشار الصحابي إلى حلقه، فعلم بأنه أخبر بسر النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك ربط نفسه في سارية المسجد وقال: والله لا يحلني إلا رسول الله، فتنزل توبته من عند الله ولا يحله إلا الرسول، لأنه شعر أنه خالف في شيء بمظهر ومخبر. أسأل الله عز وجل أن يجعل ظواهرنا وبواطننا سواء. اللهم أصلح قلوبنا وجوارحنا، اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر وما بطن، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك في كل مكان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. شكر الله لمن كان سببا بلقاء بكم، وجعلني وإياكم وإياه ممن يتعاون على البر والتقوى يتواصى عليه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.